الحياة إلها معنا، لقاء جديد عم يجمعنا سوا طبعا مثل كل يوم خميس بموضوعين جدد. كمان بداية أطيب التحيات وجه أنا والمخرج فريدي سابا لكل المستمعين. ومثل العادة مشوارنا لح ينقسم لقسمين. البداية من نقول أهلا وسهلا بالمعالج النفسي وأيضا المتخصصة بالعلاج النظمي والتحليلي مشني سمور عالم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا جنى، تحياتي لأليك ولجميع اللي عم يسمعونا.
تعرفي الحلو بوجودك وقت تكوني معنا، دايما بحس حالي أنه بلا ورقة بلا قلم بلا شيء، هيك عساجيتنا بنحكي بموضوع معين ونرجع بنعطي آراء ضمن أو خلال الحلقة.
صح، وهذا نفس الشعور هو شعوري كمان بنفس الحماس هيك واللهفة، أنا بكون موجودة معك.
حبيتي تحكي على شيء معين، شيء تيوصل كل واحد عم يسمعنا مثل خريطة الطريقة عم تعمليه لهم. يعني بالبداية من العائلة، إذا ما كانت العائلة سليمة المجتمع والوطن ما رح يكون سليم، وإذا كانت العائلة بصحة جيدة أكيد هذا شيء بينعكس على المجتمع وعلى الوطن وبصير بصحة جيدة. لليوم هيك حبيت نظرا لكل شيء مرقنا فيه أنك تعطي خلاصة معينة، وكتير حبيت الفكرة لأنه يعني فعلا جدا جدا صح الفكرة يلي فكرت فيها، ولأي مدى ممكن ينتج عنا أمور جدا مفيدة إن كان على صعيد الفرد وإن كان على صعيد الوطن.
صحيح، إن كان الفرد ورح نشوف قد عن جد بيشبهوا بعضهم.
شو النقاط المشتركة تنشوف؟
قررنا اليوم إذا بدك نحكي شو الموضوع لحتى اللي عم يتابعونا هيك يعرفوا عن شو، قررنا نحكي عن الفشل والنجاح لما يكونوا بعائلة واحدة بنفس الوقت بنفس المرحلة، وهذا الشيء كل العيال عم تختبره. أنا شخصياً لما وصلت لهيك قررت أدخل بهذا الموضوع من وراء القصص اللي عم بسمعها بالعيادة. يعني يومياً بشغلنا بيظهر حدا حامل معاناته وأجع الأزمة اللي صارت، الحداد اللي ما عم يقدر يعيشه، الانفصال، التغير الكبير، غياب هيك شخصيات كبيرة بحياته وهالوجع اللي ما عم يقدر يعبر عنه. شخص بغيب، شخص بيدخل محله على العيادة عايش فرح الانتصار، فرح الازدهار، كله أمل، كله
مشاعر متناقضة،
مشاعر متناقضة وبيكبوها قدامنا بنفس الفترة بنفس النهار، بيكونوا كمان جلستين ورا بعضهم. فكرت بهذا الشعور اللي نحن منحسه لما نسمعهم، وفكرت عن جد قد في عيال بتعيش هيدا الشعور
بين يعني أفرادها،
بين أفرادها، يعني بيكونوا اثنين مقدمين على وظيفة، واحد بينقبل واحد بينرفض، أو الأم والبي بيكونوا عم يشتغلوا، الأم مثلا البي بكي بترقى بشغله، الأم بتطلع مرات شغلها، أو اثنيناتهم عم بيقدموا بروفي، واحد بينجح واحد بيسقط. يعني بكل لحظة بحياتنا في هالوجع وهالفرح عم يجتمعوا بذات اللحظة بنفس الوقت.
يعني إذا بناخد بس نجاح مثل ما قلتي خيين أو أخته خي، خيين أو أخته خي، من الممكن واحد ينجح واحد يفشل. طب هون هالمشاعر مين معقول أي دفة لازم يعني هي تكون أفضل أو هي يلي تخيم على جو العائلة؟ يعني ما فيكي ما تعبري عن نجاحك على سعادتك بالنجاح، بذات الوقت ما فيكي تعبري عن عتبك بالفشل. ما هون الكارثة، ما بيحزنوا للفشل، بيعاتبوا نتيجة الفشل.
يمكن الأهل بيعاتبوا بس اللي صاحب التجربة بحس بالوجع، بحس بالوجع أكتر إذا أهله عاتبوه.
هذا ما نوصل له، إنه
وجع وجعين، ويمكن بيصيروا ثلاث وجع وجعين. أول شيء لأنه فشل، تاني شيء لأنه أهله عاتبوه، تالت شيء لأنه باللحظة اللي هو فشل فيها وبالوقت اللي هو فشل فيه كمان غيره بالعائلة عم يحتفل بانتصاره. اللي عم ينتصر حقه يفرح والموجوع حقه ينوجع، وهون وين بدنا نحطهم سوا؟ اثنيناتهم حقهم. لأن لما تتذكري جانا لما حكينا خطورة المشاعر المتناقضة لما بتنجمع وبتنقمع، الوجع إذا أنا قمعته أو الحزن إذا قمعته أو الحداد إذا أنا خسرت شخصية كتير مهمة بالنسبة لإلي مش عم بقدر أبكي عليها، ما عم بعرف حد عليها، ما عم بعرف ازعل عليها، خبيت هيدا الوجع جوا، هيدا الشيء بتحول لقنبلة موقوتة. لا اذا بدي اقول في خطر يعني عند الشخص
بلحظة من الممكن تنفجر.
بلحظة ممكن تنفجر بالعائلة أو بالفرد أو بالوطن،
وحتى بيكون في يعني أسباب كتير، يمكن حيلا عوامل ممكن تؤدي لانفجارها.
صح، لأنه نحن بنعرف لما بنكون مزعجين ومتضايقين ومخبيين، من أبسط الأمور إذا أنا مثلا موظف بشغلي مزعوج من زميل، مزعوج من مدير وما عم بقدر أعبر، كيف بكون كل الوقت أستفز بسرعة، الغضب عندي دغري هيك سريع الاشتعال، عم سوق بتوتر، عم بجي عبيتي أكيد بتوتر، عم بتعاطى مع أولادي مع شريكي مع جاري بالبنية أكيد بتوتر. دايما الشعور اللي بيتخبى اللي ما بقدر أعبر عنه بيكبر وبيتغير. يعني الحزن لما بخبيه ما بضل مخبى حزن، بيتحول لغضب، بيتحول لتوتر، بيتحول لشوي من العدائية تجاه نفسي وتجاه الآخرين. كتير سمعت هيدا الجملة بهيدا الفترة من بعد الأحداث القوية اللي قطعنا فيها بالبلد، عم بحكي عن آخر شهر تحديدا، جانا من بعد ما وصلنا واستقرينا بلشت تطلع كل كلمات وجمل مش طايق حالي، مش طايق حوالي، مش طايق حدا، مش طايق شغلي، مش طايق يعني من أنا ما بكره عادة عم بسمع هيدا الجمل،
يعني نتيجة الكبت يلي كبت المشاعر يلي صار كتيرة الفترة الأحداث.
صح، كبت الوجع والمشاعر، دموع اللي ما انبكت، لحظات الوداع اللي ما انعاشت. في كتير أشخاص يمكن فقدوا وما قدروا ودعوا، ما قدروا عملوا مراسم للتوديع أو للدفن، ما قدروا بكيو، ما في ضريح يمكن يزوروا هيدا الشخص اللي فقدوه أو هيدا الرمز اللي فقدوه، وما عم يعرفوا يبكوا، ما عم يعرفوا يعيشوا هيدا فعلا في حالة يمكن إنكار.
بس هيدا وضع استثنائي كان، بس نتيجة يمكن مش تربية من الأول، بس نتيجة أنه ما في كان مثل نوع من المصالحة ما بين أفراد العائلة والأهل مثلا، لأنه الأهل تعتبر سلطة كمان.
أكيد الأهل
ما
سلطة،
كان إحنا عم نعمل نقاط
تشابه بين الأهل والوطن،
والوطن عرفتي
بين العائلة والوطن،
أنه هيدا وضع استثنائي. بعدني بقصة يلي فشل وخيو اللي نجح، عم فكر أنا لو كنت محل الأهل شو كنت بعمل. كتير صعبة، كتير صعبة تقدر تحضني شعورين متناقضين
بنفس الوقت،
وزيت الوقت تقدر تخلي الناجح تقدري على نجاحه، وزيت الوقت تقدر تزعلي
وما تكمعي له فرحته كمان.
كيف ممكن الواحد يعمل بهيك وضع؟
هذا هو الوضع الاستثنائي اللي انت عم تذكريه جانا. هو نحن هلا شوي عم نضوي عليه، هيك عم نحطه على الميكروسكوب، بس هو كتير موجود، وكلنا بمرحلة من مراحل حياتنا قطعنا فيه كلنا، أو كنا رفقة مثلا وكتير قراب من بعضنا وعملنا امتحان وحدا نجح وحدا ما نجح. يعني استثنائي بس بيصير، ولأنه كتير دقيقة المرحلة، إذا ما عرفنا تعطينا مع كسلطة أو كوطن أو كدولة بتخذنا على مرحلة سيئة. هلأ شو ممكن لي أهل يعملوا؟ خلينا أول شيء ما نقدم نصائح، بس الفرحان حقه يفرح والزعلان حقه يزعل. صح، لأنه كمان الفرحان إذا ما عبر عن فرحته مثل ما لازم، كمان إذا خبيها جوا رح تتحول كمان مع الوقت لرغبة بالسيطرة، يعني كأنه مكموع، يعني مثل الإنسان اللي بده ينط وأنت ربطيه وهيك منعتيه يعبر،
يعني قديش صعب
فبصير ينط بأرضه. بنقول
يعني حتى بتكوين شخصيته كمان بصير في سمات تانية كتير سيئة.
صح، بصير في سمات
سيئة، مجبور علي لأنه يعني ما قدر عبر.
يعني كأنه بصير في عنده مع الفرح في شوية هيك زعل أو حقد أو انكسار، ما خليتوني أفرح مثل ما لازم، ما انبسطوا فيه مثل ما لازم، ما عطيتوني حقي بالفرح مثل ما لازم. هيدا كلمة ما أخذ حقه.
معقولة هون نقول هيك مثل تعبير أنه معقولة بصير يعتبر أنه قدي النجاح تمنه غالي؟
صح، أو يمكن بيعتبر قد النجاح وما هيك يعني ما إله، إذا بدي أقول رهجة أو ما إله إنعكاس على المجموعة اللي عايش فيها، بيعتبره كتير شخصي، أنا نجحت وما حدا حس فيه،
أو بصير قليل من ثقته بنفسه من قيمة يلي نجاحه مثلا،
أو بالعكس هيدا ممكن يصير مرات بقلل من ثقته بنفسه، ومرات بصير عنده بس ثقة بنفسه ورفض الانتماء للآخرين، بصير يعتبر أنه هو سبب هيدا النجاح، أنه أنتم مثل ما أنتم ما احتفلتوا فيي، أنتم ما سببتوا هيدا النجاح، أنا وحدي سببته. كمان منشوف خطر هون، لأنه اثنيناتهم بيخدوني على انشقاق عن العائلة. إن كان الموجوع واللي مخبى وجعه ما عم يقدر يعيشه أو الفرحان واللي عاش فرحته وحده بلا مشاركة كرمال شريكه أو كرمال خيه
يطلبوا تدخلات خارجية يعني مثل السلطة كمان لما بتكون بحالة يعني ممنوع.
هيدا اللي بيعمل عدم الانصهار بالعيلة، هيدا اللي بيعمل بقلب العيلة الوحدة لما بيجتمعوا ما حدا بده يسمع حدا، ما حدا بيحب حدا، ما حدا مركز على حدا، كل واحد عم يحكي مع حاله، حوار الطرشان بقلب العيلة لما بيصير فيه كمية الغضب والعدائية على أسباب كتير بسيطة وسخيفة، العيال اللي دغري بتولع اللي فيها كمية غضب أكيد هيدا ما بلش الغضب غضب، الغضب كان مشاعر اندفنت ما تعبر عنها مزبوط، ما نعمل هيك صياغة مثل ما لازم، ما طلعت لبرا، ما ترافقت، انكمعت جوا إن كان حزن أو فرح، وقلبت على غضب أو على حب للسيطرة. يعني كأنه اللي كان فرحان وما أخذ حقه بالفرح بده كل لحظة يرجع يعود عن هالفرحة اللي بده هو يدير، بده هو يسيطر، بده يعود عن الفرحة اللي معاشها وقتها اللي كان لازم يعيشها.
يعني كمان نقدر هيك نفكر لأبعد من هيك، في حال ما كان في علاقة سوية ما بين الولاد والأهل يلي هن السلطة، يعني أكيد بصير في شك إنه يكونوا يبنوا علاقة مع السلطة، سلطة الوطن، يعني
بصير في مشكلة بالانتماء، ولا بيبنوا علاقة مع الوطن، ولا بيبنوا علاقة أصلا مع بيئتهم الصغيرة، ولا حتى ينتقلوا منها للبيئة الكبيرة. كتير اللي عم تقوليه كتير صحيح وكتير دقيق، مشان هيك في أشخاص فعلا فعلا ما بيعني لها الوطن، ما بيعني لها، كأنه بنقول أنه أوتيل، وإذا أنا زعجت بفل عن جد في ناس هالقد هي بالنسبة لها دغري هينة أنها هي تنقل. إذا نجي نفكر كتير منلاقي فعلا هني أصلا ما عندهم روابط قوية مع أسرهم،
بيقدروا يتحرروا أي ساعة بدهم منه،
بيقدروا يتحرروا إيه، كأنه هي هيك يعني شلح جاكيت أو شلح أو غير لوك، يعني كأنه هي شغلة أنا فيني أتخلى بسهولة. بس برجع بقول مش السبب والحق مش على الأفراد، الحق على إدارة العائلة،
يعني على الأهل، على الشريكين،
الحق على الأكيد.
طب شو هي الأسباب اللي بتخلي الشريكين يخطئوا ويغلطوا بتربية ولادهم؟ هلا بتنبلش بأساس بيتجوزوا، أوكي، بعد الزواج شهر شهرين تتفش تبلش المشاكل. أكتر أسباب المشاكل هل هي منقدر نعتبرها بس المادية؟
لا أكيد مش بس
اختلاف
المادية،
اختلاف بالطباع،
كل إذا بتقول بدنا فترة ليتأقلموا مع بعضهم، وهون الاختلافات فيها تكون إيجابية. ما
بدنا بيقولوا الاختلافات أكتر شي بتزيد مع أول ولد،
لأنه كمان أول مرة بصيروا أهل، يعني الامراه بتكون عم تقطع باضطراب ما بعد الولاده، عم تقطع بالبيبي بلوز، عم عندها اضطرابات الهرمونيه، عندهم اثنيناتهم شعور بالمسؤوليه، رح ننجح ما رح ننجح، رح نقدر رح نطلع قده لهيدا الدور، هو شو اهله بيقولوا له، هي شو اهلها بيقولوا له. الانتقال من حياه ثنائي لحياه عائله منه بهيدا السهوله، بدهم وقت، والخلافات ما بتخوف، منا هيك ما في داعي لأنه نحن نعطي الهم، وإذا ما كان في خلافات نقول الأمور كتير منيحة. لا
بس هاي الخلافات إذا كانت قدام الأولاد أكيد بتأثر عليهم،
أكيد
سلبا
بتأثر عليهم،
خاصة إذا كانت خلافات جدا يعني قوية مع عنف.
بس بدنا نعرف أنه الانتقال من حياة ثنائي لحياة عائلة منه هين، لابد أنه يكون في توتر واختلاف وخلاف، ونتعب لنلاقي هيك لنلاقي الاستقرار، لأنه كمان إذا خبينا أي توتر أو خوف جوا رح يرجع يطلع لنا بعدين.
بس إنه الأمان النفسي للولد هو المهم، والأمان في حال ما وجده مع أهله كمان في له تداعيات،
صعب كتير يرجع يوجده بكل المطارح برا،
يعني تداعيات كتير كبيرة.
وفيني أقول جانا عن جد من بعد 17 سنة بالعلاج النفسي إنه يمكن يضل كل حياته ينبش عليه ما يلاقيه، ينبش عليه بعلاقاته بشريكه بشغله بدراسته، ويمكن ما يلاقيه. نحن عم نقول إذا سمحتوا للخلاف يصير بيناتكم، مش لتضلوا بحالة خلاف، لا ينتهي الخلاف. في مبدأ دايما منوجه عليه بعلم النفس إنه أي مشاعر لا تنتهي لازم تعيشها وتعبر عنها حتى فيك تعقلنا وتسيطر عليها بعدين.
نتيجة كل شيء مرينا فيه، برأيك لأي مدى كانت العيلة فعلا هي الأساس، أو بالعكس يلي صار كان نموذج عن العيال كيف عم بتعيش اليوم مع أفرادها؟
أنا برأيي اللي صار هو نموذج واللي عم نشوفه هلأ هيدا التخبطات بالمشاعر والناس الفرحانة والناس الزعلانة والناس الضايعة هي عن جد تشبه كتير عيالنا اللي بتعيش كل يوم هيدا التخبط واللي ما فينا نجي هيك نعطي حلول. بس بما أنه الحياة عم بتقدم الوجع والفرح بنفس الوقت لابد أنه نعيشهم.
يعني لازم واحد واليوم اليوم لغيره
لابد أنه نعيشهم دايما. أنا بقول بالعلاجات بالعنا بالعيادة مش بالصدفة انخلقوا أم وبي، مش بالصدفة هن اتنين. يعني التحالفات في البي يكون مع عم بيواصل الحزين، الأم تكون عم تفرح مع السعيد أو مع الفرحان أو مع المنتصر. نرجع نعكسهم، نرجع نترك الفرحان شوي نروح صوب الحزنان، نترك الحزنان شوي يعيش حزنه لوحده نجي صوب الفرحان. هول الأهل اللي بيعرفوا يجمعوا.
وإذا أخذوها من ناحية كاريكاتورية مثلا،
من ناحية كاريكاتورية
يعني مثلا ايه نزقف للناجح ودمع
مثلا ايه الولد الصغير، فينا الولد الصغير بنشبه له القصص بغيمة بشتة، مثل ما الطقس في دايما دايما خاصة نحن بلبنان طقسنا فجأة بيكون مش شمس وفجأة بيغيم، وبذات الوقت بتلاقي في شمس وفي غيوم. هذا هي الحياة، هذا المثل أنا بستعمله بالعلاج النفسي مع الأطفال، هيدا هي الحياة. بدنا نعرف نكون أسقية كأهل، ما نحمل الشمسية إذا الطقس مشمس. هلأ بلك شو قصدي فيها
إيه؟
وما نحمل الشمسية إذا كنا جوا، الشمسية بنحملها لما نكون برا، لما نكون تحت الشتاء.
تفكير منطقي يعني أو كمنطق عم تحكي.
نعيش كل لحظة بلحظتها. اللي بيصير جانا أنه ما بنعرف نحن نعيش كل لحظة بلحظتها. لما بيصير في وجع أو أزمة أو حدا ما توفى أو يمكن تعرض لحادث، وبذات الوقت حدا فرحان صار عنده ما بعرف إنجاز علمي أو تجوز أو صار عنده بيبي، اللي بيصير فينا نحن أنه اليأس والوجع بيسيطر علينا كل الوقت وما بنعود نقدر نشارك الفرحان فرحته، وهيدي الفرحة اللي بتنقمع واللي بتصير خطر.
يعني ما فينا نفصل ما بين اللي عم نعيشه وما بين أي شيء تأثيرات خارجية، متى ممكن فرح زعل
هو لازم نفصل. أنا ليك شو قصدي، أنا قصدي لما منكون في شتي نحمل الشمسية تحت الشتي، موجوع زعلان
يعني
ببكي معك،
ما عم نقدر نفصل
صح ببكي معك، بس بطلت موجوع. أنت هلأ انتقلت لمرحلة تانية أو أنت هلأ منك موجود حد في حد حدا ابن التاني الفرحان اللي منتصر بعيش الفرحة معه وبسكر الشمسية لأنه أنا صرت بالبيت. أوقات نحن ما بنعرف لأنه بننجرب الأشياء السلبية بالوجع بيسيطر علينا، ما بنعرف نطلع منه لأنه أصلا يمكن نحن بتأسيسنا موجوعين. لا. ودايما الأفكار السلبية بتضل سكنتنا.
بس عادة نحن نفتش بين الضعيف وبين القوي، نحتضن الضعيف، نقول القوي الضعيف. قادر يعني ما بننتبه، ما بدنا نجرحه أو ما بدنا نقلل من قيمة نجاحه، ولكن دايما نتوجه للشخص بده احتضان.
صح، نحن دايما بطبيعتنا. حتى مرة عملت هيك اكسبيريانس كتير صغيرة مع تلميذ الجامعة، كانوا تقريبا شي 400 تلميذ، طلبت منهم على ورقة معنا دقيقتين يقسموا الورقة اثنين كولون، أول كولون يكتبوا فيه أي ذكرى سلبية بتجي على راسه وحياتك جنب 5 دقائق كانوا الكل خلص. لما تقلنا على الكولون التاني طب الذكرى سعيدة بتجي على بالكم، بلش شوف تردد، ناس كتبت، ناس نطرت، ناس فكرت، ناس ما عرفت تكتب، ناس صارت تسأل أسئلة إنه شو يعني إنه كيف أيا وأيا هلأ قبل. نحن بطبيعتنا نتفاعل أكتر وين في حزن ونتأثر أو نتعاطف أكتر.
صح، يمكن بالحزن زي الواحد يعني دغري بيتوجه على الفقدان، بينما الفرح ما بتعرف شو أكتر يعني شو أي هي أولويات سعادتك، يعني أي أمور بتشكل لك سعادة أكتر من غيرها،
وهيك بتصير ضايعة الطاسة. ولما بتضيع الطاسة عند الأهل بتضيع الطاسة عند الأولاد وبالعائلة،
وبصير في هالبعد بين بعض أو هالحواجز،
ببلش يصير في حواجز. صح، وببلش يصير في قمع، وهون الخطورة، لأنه لما بينقمعوا هيك نوع من المشاعر ما بيخدونا إلا على الخراب.
وهيدا إذا ما قارنوا كمان الأهل أوقات،
أكيد نحن قلنا إذا
المقارنة بتصير مثل الواسطة بالدولة مثلا مثل الواحد
المقارنة.
عنده واحد عنده واسطة أكتر من غيره مثلا.
صح، المقارنة بتصير لما كمان ما بيعود عنا ثقة بالأهل أو بالأشخاص اللي هن مسكين الحكم، ولما نصير نحسين حالنا أنه نحن مستوتين برا. انه انتو بتفضلوا جماعة، انتو بتفضلوا ولاد، انتو بتفضلوا الناجحين. ونحنا ما من، وهذا بسمعه كتير عند الشباب، انه نحنا شباب والصبايا اللي بيشتغل انا معهم، نحنا منا صورة مثالية لإلكن، ما بتشوفوا حالكن فينا، نحنا المستوتين، نحنا المرفوضين. هذا أسوأ نقطة بتأخر التطور الإيجابي عنا كناس، لما نحس انه نحنا بمشاكلنا ما نقبلنا، يعني فشلنا. أوكي في وجع بالفشل، بس في شيء كتير حلو بالفشل رغم الوجع، تقبل.
وكمان يعني الواحد
تقبل
ما بيفشل،
تقبل الوجع، تقبل الفشل، يعني تقبل المأساة.
أنا بحس مأساة زي كل واحد كل عمره بينجح وبكل شيء بينجح، بحسها مأساة لأنه ما بتعلم شيء من الحياة.
هي هيدي خطرة، لأنه صاحب يعني ما تعود يعيش أنه مثل غيري،
ما يعني هو كمان ما بيتعلم،
ما بيتعلم،
لأنه عن جد أنه تخيل كل شيء أبيض أبيض أبيض، يعني ولا نقطة سودة فيها، طب شو بده يعمل يعني؟
صح،
بصير كأنه صورة تابلو معين ماشي كل، يعني هون أصعب كمان. بالعكس لازم الواحد يعرف لما بيفشل ولا ممكن يتعلم.
بهيدي الطريقة كنا عم نقول كي بدنا نساعد الأهل يوفقوا بين الاثنين، أنه من بعد ما يعيشوا شوية هيك مشاركة بحزن الحزين وبانتصار اللي عم يفرح، يرجعوا يجمعوهن انه فيك تفرح انت، وانت فيك تزعل بذات الوقت فرح. يعني انت زعل على حالك بس فرح له لخيك، وانت فرح انك مبس انك ناجح وانك اتطورت وانك حققت هيدا الشيء، بس انت بذات الوقت لازم تكون عم تشارك خيك بحزنه، مش انه خيك زعلان لانه هو فشل او حس حاله فاشل، وزعلان اكتر لانك انت ناجح قدامه.
إنه كلمات
يعني كأنه أنت ناجح وزعلته أكتر بنجاحك، ليه؟ بنجاحك أو بانتصارك.
يعني كلمات بدهن حدا يجيد فعلا كيف يلمس الآخر، لأنك عرفتي إنه كلمات، يعني لو عن أعتبر أنت عم تقديلي هون، أنا بنتك أعتبره عم تخبرين تقديلي، إنه بحسهم كتير كتير بعاد عن أنا شو عم بشعر، إنه أنا كيت فرحان لخيي، أنا كيت فرحاني لأختي.
مش دايما جانا، أوقات بتصير بالعكس، أوقات بتصير إنه ضروري نسمع إنه ضروري هلأ، ما إنه ما عليك، كنت أنا مثلا بتقبلها بس ما هلأ هو ناجح. يعني في الغيرة بين الأخوة الموجودة،
بس هذا من مر الأهل، يعني بدها تكون عرفتي إنه عادة الواحد بيفتخر بنجاح خيه، بيفتخر بنجاح أخته، بيفتخر بنجاح ولد عمه ولد خاله.
أكيد من وراء الأهل، أنا موافقة معك كتير، صح اللي عم بتقولي، من وراء الأهل اللي لما بدهم يعاتبوا، أوكي من حقهم يعاتبوا، بس بيسوى يعاتبوا بلا ما يقارنوا، بيسوى يكونوا عم يعطوا ملاحظة بلا ما يقولوا له، بلا ما يقولوا له ليك أختك ليك خيك. بالنسبة إذا بدنا نكبرها ونحكي بالوطن، بيسوى ينقل لهم أنه أنت زعلان، أوكي فيك تزعل، بس كمان حقه الشخص الآخر اللي نطر كتير يعيش هالفرحة أو يعيش هذا الانتصار، كمان هو حقه يحس بفرحته، بس مش عم يكمعك أنك ما تحس بزعلك.
القمع بصير سيطرة فيما بعد، بصير عدائية،
القمع بصير عدائية، بصير غضب، بصير أنه واحد حايص مش عارف حاله شو بده يعمل، بتتعبر بكلمة مش طايق حالي، عم بخبي،
يعني ما طايق حاله، ما طايق حدا،
ما طايق حدا، عم بخبي جرحي جواتي، ما طايق حدا، لأنه لأنه أصلا مش حاسس بالأمان تعبر عن جرحي، لأنه عامل حالة إنكار، كلنا صبا موجودين، لأنه ما عم بقدر أبكي.
هلا إذا كان في اعتبري العيال يعني نوعا ما عوامل النجاح يلي عم يتبعوها جدا مهمة لنجاح العائلة، يعني في عندهم طريقة معينة، شو بينقص الأهل كسلطة تيخلونا فعلا يعني نطلع لقلهم ندرج على إيديهم كنموذج لسلطة الوطن اللي نطرتنا؟
شو حلو هيدا السؤال، يعني هيدا بيت القصيد في حلقتنا اليوم. تما أقول شو بينقص، خلينا نكون إيجابيين ونقول كيف بدها تكون هيدا السلطة. أول شيء بدها تكون سلطة جامعة حاضنة فيها احتضان، مثل حضن الأم، مثل حضن الأب، يعني فيها قبول لهيدا الآخر، لهيدا الولد كيف ما كان. قبول مش بس للمميز وللناجح وللعبقري، قبول للوسط، قبول للضعيف، قبول من دون ما نحس انه نحن مستحيين فيه، لانه هيدا منه صورة مثالية عني، ولا عم قوله جانا
او ما ببين
كتير هين،
صح،
سو كتير صعب تطبيقه، كتير صعب تطبيق هيدا الشيء. ما بيبيض لوجهي. يعني إذا أنا عندي 4 أولاد أو 5 أولاد إن أقبلهم كلهم سوا بطبعهم ممكن يكون الحد اللي فيه شوية وقاحة صعب، المتمرد المنو هين برك، المنطوي المنو اجتماعي. يعني شو بدك صفات عند كل حدا أنا بدي أقبلها تتكون عن جد سلطتي كأم وبي سلطة حانية وإيجابية وعم تعطي نتيجة،
الملجأ تكون
الملجأ. لأنه الأهل إذا هن بعرفوا جمعوا الأفراد العائلة بتجتمع، وهون بصير أنه أنا رغم أني موجوع بفرح لخي الفرحان. بس إذا الأهل عم بيميزوا أو عم بيحسسوهم بالإشياء اللي بيقولوها وحتى بالإشياء اللي ما بيقولوها
غير مسموع،
ناس بسمنة وناس بزيت وناس إلى قيمة أكتر من ناس، وناس لأنه بتبيض الوجه ولأنه دايما هيك يعني بتريحنا وهينة بالتعامل وبتعطينا القوة ومراية. نحنا منشوف حالنا فيه لهيدا الولد فعلا كأنه هو مراية، ومنتطلع فيه ومنتذكر أمجادنا ومنتذكر بطولاتنا ومننسى أنه في حدا يمكن ما عنده بطولات بهالعيلة.
حتى
في حدا بده عكايزة، بده نحن نكون العكايزة تنعكز تيعكز علينا ويقلع شوي بالحياة.
هلأ عم بتفكر كمان عن نقاط المشتركة ما بين سلطة البيت وسلطة الوطن. كمان في أمور معينة أنه إذا الأهل ما اعتمدوا الحوار يا بطل في ديمقراطية، ما بيقدروا يتعلموا الديمقراطية، مش مظبوط.
هيدا جاي أولى غير تانية نقطة من بعد القبول والتقبل بكل معناته. القبول بالعائلة هو نفس القبول بالوطن. يعني بالوطن مش كل ما إذا بدي أقول تغير عهد أو تغيرت مسيرة أو تغير لون، بما أنه عندنا كتير ألوان، يحسوا الأشخاص أنه إحنا مش منتميين ومش ممثلين ونحنا صرنا برا. يعني شهيدة شفت القبول دايما منحس أنه زتيتونا خدعتونا. لما بيكون في قبول حتى لو أهلي زعلانين مني أنا بضل ببيت أهلي ما بفل، حتى لو بي غضبان مني لو أمي غضباني مني، لأنه بعرف أنه هني بحبوني وبدون ياني حتى لو أنا مزعلهم. تاني شي الحوار اللي أنت قلتي لي من بعد القبول نحسس كل شخص أنه عنده حق يقول الإشياء مثل ما هو بده،
ما نقرر عنه
ما نقرر عنه شو بحس وشو لازم يحس، وما بيسوى تنبسط هالقد وما بيسوى تزعل هالقد وما بده هالقد. هيدا بتبلش من قلب البيت وبتطلع على الوطن، وما بيحق لك تزعل وما بيحق لك كلمة ما بده هالقد، هي اللي عم تخلينا نشوف حالة توتر وغضب شديد بمجتمعاتنا. عن جد غضبنا يعني هيك ملفت للنظر كتير حاد، لأنه الشخص بحس حاله بده يخبي حاله وبده يبين قوي بصوته العالي، بده يخبي وجعه وبده يخبي ضعفه
بالصريخ.
لما أنا بقول بالصريخ يا جنى عن جد منبلش من البيت لمعلمات المدرسة لمعلمات الجاردورية، بكونوا أولاد صغار عمرهم 1.5 سنة 2 سنة، إذا ما صرخت ما بيسمعوني. منبلش للمدرسة بعدين للجامعات للوطن، دايما منحس إنه إذا أنا ما بينت قبضاي وصوتي قوي ما حدا بيقبضني جد، بالوقت اللي أنا بدي أسمع تيقبضوني جد.
عن جد يعني إذا الواحد هيك بيفكر إنه قديم هم العيلة وقديم هم الولاد يحسوا حالهم بأمان وقديم هم الأهل يكونوا عن جد مصدر هيدا الأمان ما يبحثوا عنه خارج البيت، يعني بالتالي بيقدروا ما بعرف إذا مزبوط بس بيقدر يكون في عندهم شخصية متوازنة قادرة تتكيف وقادرة تكون يعني بكل الأجواء تكون موجودة.
هذه الشخصية المتوازنة هذا إنتاج بيت متوازن وأهل متوازنين بين العاطفة وبين العقل، بين الحب وبين الزعل، لأنه هي هولي كلهم موجودين يوميا بحياتنا، بين إذا بدي أقول الحرية اللي عطينا لأولادهم وبين الإدارة الحسنة. يعني هيدا التوازن هذا اللي بيخلق بيت متوازن ووطن متوازن. نحن كتير بأمس الحاجة لهيدا الوطن المتوازن، يعني اللي هو كل مكوناته موجودة فيه، حتى لو في صراعات ما منخاف منها، متصارع بحضارة برقي، منعبر عن حالنا برقي ومنضل كلنا أبناء لهالوطن وأبناء لهالعائلة.
مشني آخر سؤال، السؤال شخصي، بتربيتك لأولادك شو أكتر شيء تلاقي فيه صعوبة.
كتير صعبة التربية يا جماعة، كلها صعبة.
بس مية بس طالما عم تحكي بالطريقة هيدي وأكيد أنت مختبرة القصص قبل ما تحكي فيهم.
أكتر شي صعب اللي كنت عم بحكي عنه هلأ هو أنك تحافظي على التوازن، يعني بالأساوي ما تقسي كتير، بالدلع ما تدلع كتير، بالغنج ما تغنج كتير، أنك تفرحي بالابن أو البنت اللامعة والناجحة ما تفرحي كتير، وانك تزعلي مع الشخص الزعلان المجروح ما تزعلي كتير عنه، لانه كمان اذا زعلت كتير عنه ما حفيك تقويه. فهيدا التوازن بين العواطف وبإدارة بين العواطف والعقل، هيدا اللي كتير صعب واللي كل يوم نتعب فعلا لنشتغل عليه لنوصل لتوازن، مثل ما قلت، من العائلة المتوازنة للوطن المتوازن.
واهم شيء العائلة عن جد، أنه هي الأساس،
هي الأساس، هي الحجر الأول
100%. إن كان بعلاقتنا مع الوطن مثل ما حضرتك حكيت، أو إن كان بعلاقتنا مع نفسنا، أهم شيء كمان نحس حالنا نحن متصالحين مع نفسنا تنقدر نتصالح مع الآخر.
أكيد أكيد، حتى نقدر نقوم بهيدا الدور وبهيدا المسؤولية.
كل واحد عنده دور معين، كل واحد مطلوب أنه ينفذ هالدور ده يكتمل هالمسلسل.
صح، البازل.
هالبازل أنا بسميه مسلسل، أنت بسميه بازل.
إيه صح، هو بازل.
أنا بقول دايما أنه كل واحد منا عنده دور بهالحياة، يعني تخيلي أنه الواحد وهو بيكتبه، يعني إحنا حياتنا أكيد خيار، يعني قراراتنا ملكنا، هو بيكتبه هيدا الدور. بقى تخيلي أنه دي حلو أنه كل واحد يكون هو دوره، دور الإنسان الصادق الصريح الدافي
المتوازن والمسؤول.
والمسؤول
والمسؤول شيء كتير صعب فعلا، يعني المسؤولية كتير صعبة، انك انت عن جد جنى يعني ما تخليها تغرقك، وبذات الوقت انك تكوني قدها، لانه يعني اذا غرقتك مشكلة، لو بتكوني خفتي منها، خفتي من الدور، خفتي من الول. اوقات اهل بيقولوا لنا انه بيخافوا لما بيصيروا اهل، اول سنة من حياة ذكرنا من شوي الطفل الاول بخافوا لأنه بحسوا منهم قدة، وهي المسؤولية لما بتغرقهم. فإذا غرقتك المسؤولية مشكلة، وإذا أنت حسيت أنه مني قدة وعم كافح كل حياتي ومني قدة لهي المسؤولية، كمان مشكلة.
عن جد حتى الآن فكر كمان اللي عنده المسؤوليات، إن كان على صعيد شغل، على صعيد سياسي، كل الصعيد، يعني قدي مهم أنه يكون عنده هذا التوازن كمان، لأي مدى أنه يقدروا يميزوا بين كل شخص وشخص، يقدروا يعطوا كل واحد بعدل، يقدروا
يعرفوا يحكوا كل واحد بلغته. يعني أنا هيك عم فكر بهيدا الحلقة يا جنى، وبين الوطن وبين العائلة، فكرت يعني كنا نشوف بالحضانات أطفال عمرهم سنتين بيحكوا 5 لغات أو 4 لغات مرة. بالوقت اللي منقول انه اف شو صعب هيدا الشيء، وبيعرف الولد اللي عمره 2 أو 3 بيعرف انه مثلا بيحكي مع امه فرنسي، مع بيو انجلي، مع سته عربي، مع سته ارمني، ويمكن مع جده ايطالي، وبيعرف انه هيدا الشخص بيحكيني بهيدا اللغة وانا برد عليه بهيدا اللغة. يعني ما بيحكي ايطالي مع بيو مثلا
سنتين.
عن جد كنا نشوفها بالحضانة، ما بيحكي إيطالي مع بيو، بيحكي إيطالي مع الشخص اللي بيحكي معه باللغة الإيطالية. نحن هالقد نخلق هيك أوبن مفتوحين، وعقلنا جاهز يستوعب كل هالشي، بس نحن على الأرجح ننقمع بالتربية والمجتمع اللي بيضغط كتير علينا، ما بدنا ننسى ضغط المجتمع، مشان هيك بصير عنا حالة تعصب وعدم قبول، وبيخف الانفتاح، وقدراتنا الذهنية بتخف مع الوقت ما بتقوى.
انت حضرتك قلتي انه كل مسؤول لازم يحكي لغة يعني المسؤول عنه، يعني لأي مدى اليوم
وقال كيف حيتفاهمه،
يعني مش الشخص هو اللي بده ينال، أو إذا بدك أنه بده يفهم لغة المدير، المدير المفروض يفهم، أو المسؤول المفروض يفهم لغة الشخص.
إذا بدنا نحكي بالإدارة هيك
العملية الناجحة،
العملية الناجحة مش إدارة إعطاء الأوامر ونفذ ولا تعترض، إذا بدي أحكي بالشخص اللي عم يعرف يحتوي مؤسسته، أو يعرف يحتوي وطنه، أو يعرف يحتوي عائلته، إيه طبيعي هو بده يفهم اللغات الكل، وبده يعرف شو مخاوف الكل، وكل واحد لشو بحاجة،
حتى المعلمة بصفة،
حتى المعلمة بصفة،
يعني كل واحد حسب هو بدأ تحكيه، حسب هو كيف بيفهم شو بأي طريقة كيف طبعه.
وهيدي خبرية عندي 30 ولد، ما فيني ركز على كل واحد. هيدي يعني هيدي ريت عن جد ريت ما بقى نسمعها.
بعدهم عم يقولوها؟
أكيد هيدي دائما موجودة، وفتحوا المجال إنه صرنا نحكي بالصعوبات التعلمية، وصار في أولاد بدها شادو تيتشر أو بدها معلمة دائما تكون عائدة. ما بدي فوت بهذا الموضوع، بس أنا دائما بعتبر إنه الشخص المسؤول هو اللي بده يعرف يحط حاله على جنب، حط الإيجو تبعليته شوي على جنب، ويعرف يحتوي هالعناصر الموجودة عنده، إن كانوا تلاميذ ولا إن كان يمكن مكتبة وأنا مسؤولة عن هالكتب اللي بالمكتبة. بدي أعرف كل على كل زاوية من المكتبة شو فيه.
يعني هيدا بتعرف شو بيولد؟ بيولد إبداع، إن كان من الموظفين أو إن كان من التلاميذ، نجاح وتفوق.
هيدا بيولد
يعني بيحترمه قدرته على التفكير، عم يحترم له قدرته على الإنجاز، عم يحترم له قدرته على التعبير.
بولد شيء بلشت تشوفه من شهر لهلأ، من بعد التغيرات السياسية بلبنان بلشت تشوف أمل،
بسمة.
وبسمة.
أنا بقول له بطلع كل العالم عم تبتسم
فعلا، بس لأنه بلشت تشوف أنه في أشخاص وثقت بهيك شخصية رئيس الجمهورية، واعتبرت أنه هو مستمع وبيعرف يحتوي وبيعرف يحكي كل حدا بلغته، وعلى هيدا الأساس رجع للأمل بالوطن. لأنه لما معلمات المدارس ولما الموظفين ولما إدارة المدارس بتكون إدارة بتعرف تحكي كل حدا بلغتها وبتعرف تتواصل، بتعرف تعطي كل فئة لشو هي بحاجة وتحسسها بالأمان، قدي بصير حلو جو الشغل، يعني قدي بصير في سلام بين مؤسسة.
عن جد يعني
نفس الشيء بلشت تحس بسلام بالوطن.
شخصية أساساً العماد جوزيف عون رئيس الجمهورية بتوحي بالأمان، يعني هيدا الأمان الكل بحاجة
لإله، هيدا التوازن،
هيدا الأمان كل بحاجة لإله، تحس إنه بين إيدين أمينة، وهيدا الإحساس يمكن يلي خلى هالأمل.
وهيدا الإحساس اللي خلاني شوي اطلع بهيدا الحلقة، لأنه بنفس الوقت جانا بنفس النهار وجلستين ورا بعضهم كنت شوف الأمل عند بعض الأشخاص المرتبط بالانتصار، وأخيرا بعد انقطاع سنتين ونص صار في عنا رئيس مثل هيدا الرئيس، عم شوف الفرح والأمل، وكأنه عن جد هالشباب بلشوا يسمحوا لحالهم يعيشوا طموحهم، شخصيا بلشوا يطمحوا. وبجلسة دغري بعدها كنت عم شوف وجع انكسار انهزام، شعور انه انا حزنين، انا مضيع شيء وما عم بعرف عيش هيدا وتنقدر عن جد نوصل لانه نجمع الكل، الفئتين بدون يكونوا حاسين انه هن مقبولين.
صح 100%. نحن بنشكر حضورك سيدة مشلين سمور عالم،
شكرا لك على المرافقة دايما المميزة
وعن جد وعلى هالتعابير أو إذا بدك مصطلحات اللي بتستعمليها، الأمثال اللي بتعطينا إياهم دغري بتخلينا نشوف المشهد ونسمع الحكي. شكرا لحضورك.
شكرا لك.
منقول أهلا وسهلا بالقسم الثاني بأخصائية التغذية عبير أبو رجيلي، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
ثانك يو جنى لإليك ولكل حدا عم يسمعنا هلا ولكل حدا عم يشاهدنا كمان عبر الفيسبوك تبع إذاعة الار ال ال. أكيد اليوم بدنا نحكي مواضيع بتهم كتير وأسئلة طرحت علي كتير، يعني نسألت عنها بفترات معينة كانت خاطئة، هلأ كمان مندوع غيرها.
كتير 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 عن جد معتقدات معينة خاصة بتتعلق بزيادة و خسارة الوزن، يعني في عندك أشخاص بعدهم اليوم مثلا الصبح بيتناولوا فنجان سخن، بردون مي سخنة، مي سخنة على أساس أنه هي بتدوب لهم الدهون، أو خل.
صح،
يعني في كتير قصص معينة
نضرب المعدة، يعني قدي في قصص نحنا معتقدات مكتسبينا خاطئة، قصص أنا سألتها حكيتك عنها قلتلك أنه هيدي كتير عم يطرحوا علي، قصص كمان مطروحة ورح نحكي عنها ونجاوب عنها، ولكن بظل السوشيال ميديا
مبدئلك مش مكتسب، يعني مش أنه يعني طورت معه، لا هلا يعني عن جديد أكثر شيء
كمان نشوف الترندز كتير، بظل أنه نحنا كمان أوقات عم ناخد معطيات وعم ناخد أمور إن كان طبية أو حتى غذائية وغيرها من أشخاص غير مختصين، ويمكن أوقات يمكن نكتسب عادات صحية، ولكن أوقات نكتسب عادات غذائية خاطئة أو معتقدات عن الغذاء خاطئة.
صحتنا بالنهاية صح. كمان يعني في عندك أشخاص معينين بيعملوا مثلا ريجيم تزبط معهم، بينقلوا هو زيته لأشخاص تانيين يعني ضعفوا، بصير هدولي كمان يعملوهم بالوقت اللي ما بينسبهم.
صح، قدمهم كمان نركز ونقول أنه الدايت هو خاص لكل حدا، كل إنسان جسمه شي، حرقه شي، غدده شي، صحته شي. يعني دايما نحنا لما حدا يجي لعنا على العيادة ناخد وقتنا مع الشخص، لأنه بدنا نعمل معه شي، منقله أنكات أليمونتير أو أسئلة، منطرح عليه كتير أسئلة تنقدر نشخص الوضع، تنقدر نحط الحمية الغذائية، نسأله إن كان عن وضعه الصحي لأنه الدايت بيتأثر بالوضع الصحي. تخيلي حدا عنده مثلا مشكلة سكري وعم نعطي أخذ دايت من الجارة، جارة ما عنده ولا أي مشكلة وما عنده مشكلة صحية وعم تتبع نظام غذائي عادي، فهون بناخد بعين الاعتبار إذا في عنا مشكلة صحية معينة، بناخد بعين الاعتبار أكيد العادات الغذائية. يعني الواحد في أمور بيحبها أمور ما بيحبها. تخيلي أنت جاي لعندي ما بتحب صنف معين من الأكل أو بيزعجك، وأنا يعني حط هيدا الصنف بالأكل، هيدا ممكن الأشخاص بياخدوا دايت من حدا أو بياخدوا دايت عن الإنترنت من دون متابعة، أنه حتى يضروا حالهم مش بس أنه ما يضعفوا، لأنه ببعض الأحيان كمان الدايت كتير مهم، ممكن يضعفني ما يضعفك. لأنه صح. كمان الدايت منحطه حسب فورمولات معينة وحسب كالكول معين، يعني نحن منحط جرامات معينة بتناسب جنى ما بتناسب عبير، جرامات معينة بتناسب عبير ما بتناسب حدا تاني. وشغلة أساسية هلأ بما أنه طرحنا موضوع الكالوريز وموضوع الدايت، لكل حدا هلأ عم يتعذب وعم يحضرني ومجرب كتير حميات ما ضعف، فينا دغري نحن هلأ نعرف أنه يا أما الحمية منا هي مناسبتنا، يا أما نحن عنا مشكلة، وفي أشخاص مختصين يكشفوا لنا هيدي المشكلة لعم نعاني منها. لأنه مش دايما معيار قدي باكل قدي إذا أكلت مثلا أقل من ما عم بحرق يعني بدي أضعف، هيدي شي عام ولكن ما بينطبق بحالات خاصة إذا كان عنا مشاكل صحية مثل مشاكل بالغدد الدرقية، مشاكل بالراجل عند البنات وتكيس المبيض عند البنات والسيدات، مشاكل إذا كان في عنا مثلا بالأنسولين بالسكري، فوغيرهم من المشاكل ممكن هن يكونوا السبب، أو حتى تحسس غذائي. يعني أنا ممكن يكون عندي حساسية أو بمعنى آخر تحسس غذائي على أكلات معينة هن عم يعلول الالتهاب بجسمي، لو عم بتبع حمية غذائية بوحدات حرارية معينة ما رح استفيد. وهون من المعتقدات الخاطئة أنه أنا إذا عملت دايت وأكلت أقل من ما جسمي بيحرق بس رح أضعف، لا، هيدا شغلة من أمور كتير منخدها بعين الاعتبار.
هلا كمان في ترند جديد على الصوم المتقطع أو المتواصل
معمل. صح،
وفي عم يضعف كتير. صح. بس لأي مدى هو فعال، لأي مدى مش دغري كيف ضعفون دغري بيرجع بيكتسبون بسرعة.
صحيح، قدين احنا بنمرق، يمكن بلش هيدا ترند من سنة 2019 وبلش نعرف أكتر مؤخرا هول السنتين كتير أكتر بلبنان عنا، أو هول سنتين ثلاثة بلش برا وبعدين احنا اكتسبنا هيدا النظام الغذائي. هلأ دايما نحن صح هلا لانه دايما بيعلب بيصير في ترند بعدين
ننتقل لترند، يعني بس اذا شخص عم يتبعه.
وهون تبين من خلال الابحاث انه كمان هيدا النظام الغذائي تحديدا بيناسب كتير الرجال اكثر من السيدات، ولكن كمان بعض السيدات عم يتبعوا هيدا النظام الغذائي وعم يخفضوا وزن عليه. بس دايما نحن بنقول حتى نحن وعم نتبع هيك انظمه غذائيه لازم ندلنا في تنظيم لأكلنا، مش مسموح ناكل مثل ما بدنا وساعة اللي بدنا بوقت معين بس، لا، لازم نحنا ننتبه للكميات وشو عم ناكل ونوعية الأكل، لأنه بالنهاية نوعية الأكل هي لها تأثير كتير كبير على الصحة. ونحن شو بهمنا أكتر شيء؟
صحتنا.
مية بالمية.
خلينا نبدأ مع بعض المعتقدات يلي الواحد بيتعود عليها وبيتبنيها. مثلا بيقولوا انه الاكل بالليل بيزيد الوزن، لاي مدى هذا المعتقد صح ام غلط؟
صح، دايما بسمع انه اي اخي انا ما بقى بعد الساعه 7 ما بقى باكل وعم بنصح
بعد الخمسة
او بعد الخمسة وعم بنصح، يعني في ناس بيزيدوا عليها بيضيفوا جملات عم بنصح. دايما مش مهم اي ساعه منوقف اكل، اكيد جسمنا بالليل بيتكسلن، يعني كيف نحن بنهار منكون نشيطين أكتر عنا انرجي أكتر، بالليل منحس حالنا تعبنا كمان جسمنا بيتعب، بس هيدا ما بيعني انه ما فينا ناكل بالليل، بس الأصنفة الغذائية والأنواع الغذاء لازم تكون مدروسة من ناحية انه انا كون مقسمة الوحدات الحرارية خلال النهار بطريقة سليمة. يعني اذا انا عم بحسب الوحدات الحرارية اللي بلشت فيهم واخذها بعين الاعتبار المشاكل الصحية اللي عندي اياها، اذا ما عندي عال يعني بس نمشي على الكالوريز، ولكن الاشخاص اللي عندهم مشاكل بتخليهم ينصحوا اسرع لازم يحلوا المشكلة هيدا، دايما مشدد عليها وينتبهوا لها. اذا هن ما كانوا عارفين ولاحظوا على حالهم عم ينصحوا بسرعة، دايما نراجع يا اخصائي او اخصائي التغذية او طبيبنا المختص بهيدا الموضوع. هلا نحن فينا ناكل ان شاء الله ساعه 10 بالليل 11 بالليل، مهم قبل بساعتين من ما ننام، مهم توزيع الاكل خلال النهار. يعني انا اذا موزعه اكلي بالطريقه المناسبه ككالوريز هيدا شيء ما رح يخليني اكسب وزن، وفي حال انا عن جد عامله هيك وكسبت وزن يعني عندي مشكله. بنرجع لشغله انه شو في مشكله صحيه عندي اياها لازم حلها، لانه اي حدا عم يتعذب بدايت نحن منقله انه دايما راجع. اذا مثلا كمان في مشكلة بالغدة برجع بعيدهم، لانه هول مهمين، في عالم بيقضوا حياتهم كلها من حدا لحدا وبيعملوا دايت وما بيلاقوا نتيجة، فما بدنا
وقت الغدة بتضعف
نروح. صح، اذا الغدة هون نحن عم نحكي اذا الغدة يعني بطيئة بتخليهم يكسبوا وزن، ولكن في محلات معينة خلل بالغدة ممكن كمان
يضعف.
صح، وهيك عم نحكي هون عند الأشخاص اللي هن كتير بيعانوا وحرام، يعني أنا كتير بلاقي أشخاص فايتين بهيدي الدوامة اللي نحنا منحب نطلعهم منها. يعني نعرف إذا عنا مشكلة صحية هي اللي عم تكون السبب بأنه نحنا ما نضعف قبل ما نبلش أي حمية غذائية.
هلا أول اتصال من زميل اتصال داخلي من زميل مارك، قال هو مش عم يضعف
مارك
مش عم يصح، سوري الاتصال كان فيه.
هون الشخص اللي بده يزيد وزن دايما منقول أصعب من الشخص اللي بده يضعف، بس دايما منقول كمان نراقب الغدة، إذا عم تشتغل الزيادة ممكن تكون هي السبب، ممكن أوقات وراثيا
تعال يعني عندي بعد الحريم
ما يزيد وزن، ممكن إذا في عنا ضغط بالمعدة مثلا ما نضعف. يعني دايما مننبش على مشكلة صحية، ولكن إذا نحنا كان وزننا منه عالي ونحن صحيين ونحن يعني ما عندنا مشاكل صحية، لا نحن فينا نضلنا على وزننا، لأنه مع الوقت يمكن نزيد وزن. فدايما بقول للشخص بيجي لعندي بده ينصح مننبش إذا في عنا مشكلة صحية هي، أو مثلا عندي مشكلة بالمسران، مسران ما عم ياخد الغذاء بالطريقة المزبوطة، يعني مننبش على خلل. إذا نحن ما في عنا هذا الخلل ساعتها لا خلينا ما نزيد كتير وزن، لأنه يمكن نوصل بفترة بعدين من العمر نزيد وزن فجأة. ودايما منقول نحن زيادة الوزن خاصة على منطقة البطن هي ممكن تعرضنا لمشاكل صحية كتير، والشباب عادة لما ينصحوا صح ينصحوا على البطن، يعني وهيدا الدهون على منطقة البطن هي منها دهون ما إلها شغل، هيدا الدهون ممكن تأثر على الضغط، ممكن تأثر على القلب، ممكن تأثر على كل أنواع الأمراض المزمنة.
هلا في عنا شكلين نحن بالنصاحة، شكل النجاسة وشكل التفاح. مزبوط
صح، النجاسة أكتر عند النساء، ولكن كمان التفاحة في كتير نساء، في عنا عدة أشكال أجسام، ولكن هو اللي مركز عليهم أكتر شيء هو الأخطر تفاحة، لأنه عم ننصح على محيط البطن، وهون هيدا النصاحة على هيدا المنطقة هي كتير خطرة. ولكن اللي بينصحوا أكتر على الوراك، في بعض الأبحاث كمان ذكرت أنه حتى ممكن يكون عندهم نسبة خصوبة أعلى اللي عندهم هيدا الشيب، هيدا الشيب مكتسب وراثيا، ولكن كمان منقول أنه وطئته على المشاكل الصحية المزمنة أخف وأقل بكتير من بدانة البطن.
تنتبع مع بعض المعتقدات. في بعض الأشخاص بيأكلوا لحم كتير ليه؟ لاعتقادهم أنه هو هن الوحيدين مصدر البروتيني.
وهيدا منعاني منه مع الرياضيين. وهيدا كمان هيدا سؤال حلو لأنه هيدا معتقد خاطئ. مش بس اللحمة فيها بروتين، لحمة فيها البروتين الكامل، ولكن أنا كمان عند الكينوا فيها البروتين الكاملة. يعني مش دايما بس اللحمة، يعني أكلت لحمة يعني أكلت بروتين. في أوقات منحط لحدا كمان بيعمل رياضة رز أسمر مثلا مع فاصوليا، كمان هيدا الدمج ما بين هيدا النوع من النشويات اللي بيحتوي على كمية من البروتينات، والفاصوليا كمان فيها نشويات وبتحتوي على البروتين. هيدا الدمج بيناتهم عم يعطيني بروتين كاملة. بس الأشخاص لأنه باللاوعي تبعنا وتأثرنا بالسوشيال ميديا نعتقد أنه أنا عم بعمل جيم يعني لازم أخذ بس سفينة دجاج على الغداء مع رز،
أو بيقدر ينوع يعني برأيك
أكيد. ونحن لازم يكون عنا المعرفة أنه المصادر النباتية فيها بروتين، وكمان دمجة مع مثلا مثل ما ذكرت الرز الأسمر ممكن يعطيني بروتين الكامل. الكينوا كمان هي مصدر نباتي وبتحتوي على بروتين كامل، فمش بس اللحوم بيحتوي على البروتينات، كمان في عنا مصادر أخرى للبروتينات. يا رياضيين فيكم تركزوا عليهم.
طالعا جبت سيرة الرز الأسمر، كمان في ناس بيعتبروا أن السكر الأسمر هو أخف وطأة من السكر الأبيض.
صح، بيجي لعند أشخاص على الكلينيك بيقولوا لي انا باخذ مثلا الشاي بس ما باخذ سكر ابيض، لا بجيب الاسمر وباخذ سكر اسمر. فهون نفس الكالوري، هلا بنحب نطمنهم ملعقه من هون وملعقه من هون نفس الوحدات الحراريه، عم ناخذ تقريبا بالعشرين كالوري. هلا نحن خلال النهار من ممكن ناخذ 3 4 5، في ناس تمام معالي يعني كوحدات حراريه بيجمعوا زيادة عن هيك. إذا كنا عم نشرب مثلاً الشاي أو اليانسون أو الشي اللي عم نضيف له سكر عريق، قد هيدا الشي عم يأثر على الأنسولين، عم يجوعنا الزيادة خلال النهار وعم يكون له دور منه مرغوب فيه. فإن كان السكر أسمر وإن كان السكر أبيض ككالوري مثل بعضهم، وبالعكس ما في كتير فرق إلا ببعض المعادن. يعني ممكن السكر الأسمر يكون بيحتوي على بعض المعادن بكمية أكبر من السكر الأبيض. بس هون إذا فوائد مثل ما نحن منفكر أنه فوائد كتير كبيرة، لا ما عم نحصل على هيدا الفرق من الفوائد. بالعكس هن كمان كتير بيتقاربوا يعني بيشبهوا بعض. صح، بس أنه السكر الأسمر إذا كان مزبوط أسمر مش ملونينه، كمان في بعض المصانع لسوء الحظ بيحطوا ملون حتى يخلوا السكر الأبيض لونه أسمر، بيلونوه بمواد معينة، هون كمان على بيكون منه صحي أبدا. ولكن إذا كان هو السكر أسمر كأسمر في شوي معادن أكتر من السكر الأبيض.
كمان في أشخاص كتير بيكونوا هيك موسوسين يعني ما بدون ينصحوا أبدا، فبيمتنوا يأكلوا فواكه ظنن منهم بتحتوي على كتير سكر.
هون الحق علينا نحن كخبرة تغذية، مزبوط هيدا معتقد خاطئ. مزبوط الفواكه فيهم سكر، ولكن أكيد حبة الفواكه مفضلة كتير أكتر من أنه نحن ناخد مثلا حلو شقفة نمورة. فهون الفرق بيناتهم أنه دايما نحن بس حتى ناخد هيدا حبة الفواكه عم ناخد هيدا السكر الموجود بقلب الفواكه باعتدال. بس هون وين الغلط؟ الغلط لما منروح على كميات كبيرة. في أشخاص ممكن يأكلوا بالنهار 6 حبات فواكه، وإذا كان عندهم سكر أو عندهم تريغليسيريد
بس مش نفس الجنس أكيد. يعني بيتنوعوا إذا كان
صح. بس نحن صح، بس نحن
إذا تفاحة ليمونة موزة مثلا هلا بعد شو في
صح. في ناس بيقولوا ما بتعشى بيكل صحن فواكه ولو فيهم وحدات حرارية. حبة الفواكه فيها تقريبا 60 وحدة حرارية
بس بيفيدوا أكتر. لأ
مفيدين، ما هيدا اللي عم نقوله. يعني دايما لما بحكي عن الفواكه، الفواكه اكيد فيها سكر بس مش مثل النموره او مثل الدونات. هي صحيه اكثر، فيها معادن فيها فيتامينز، ما بدنا نخوف العالم من الفواكه. بالعكس لازم نتناول فواكه قد ما فينا. بس هون انا الشيء اللي بدي انتبه له هو الكمية. يعني اعتدل دايما، العدل هو أساس كل شيء بالحياة، فما أتخطى 3 حبات بالنهار. وإذا كنت بعاني من مشاكل صحية التجأ للشخص العمي تبعني، بس أكيد الفواكه مفضلة على أني أخذ حلو كسكر، وكمان مفضل أنه ناخدها حبة فواكه كحبة فواكه من أنه نحن ناخدها عصائر عصير، لو عصير طازة، لأنه كباية العصير
في أكثر من حبة أكيد،
صح، رح نعصر 2-3-4 حبات. يعني جانا أنا كتير بشكرك على هذا السؤال، كتير حلو، لأنه في كتير على بهذا الموضوع، في كتير عالم بتضيع، حتى في عالم ما بتاكل فواكه ظنا منها أنه أنا عم باخد كميات سكر عالية. أوكي، في سكر طبيعي، سكر الفواكه، بس مفضل أنه ناخده لأنه في فيتامينات، في معادن، في أمور مفيدة لصحتنا، مواد مضادة للتأكسد، مهمة للبشرة، مهمة لشعرنا، مهمة لخلايانا، بس دايما نعتدل وما نروح على العصير. عصير أخذنا كتير حبات تنعصر كباية العصير إلا أوكازونال ما، يعني يمكن مرة بالأسبوع، ما نعطي حتى الولاد وما نعطي العصير الصبح حتى لو عصير طازة، لأنه هيدي كباية العصير رح تعلي السكر بالدم، رح تخلي الولد يجوع أسرع، وكمان رح تشتت انتباهه بقلب المدرسة،
خاصة إذا تعودوا عليه هنيك الكارثة بصيروا يطلبوا أكتر وأكتر.
صح، كمان لأنه نحن منفكر أنه شيء كتير صحي، حتى في أمات ساريت بس بيكتفوا بالعصير الطازة، ولكن بيتخطوا هيدا الشيء حتى يروحوا على العصير المعلب كمان اللي فيه. هلأ بما أنه ذكرته رح نذكر شغلة صارت مؤخرا، العصير المعلب، وأنا هون بوجه رسالة لكل أم عم تحضرني هلأ تنتبه من العصائر المعلبة، خاصة بعض أنواع الحليب المعلب واللي مضاف له ملونات مثل حليب عفريز، أو حتى كمان بيتخطى هيدا الشيء لللبن عفريز وغيرهم. يعني في الملون اللي هو ريد 3 اللي هلأ من كم يوم، مش من فترة زمنية بعيدة، حظر بأمريكا، بطل يعني محبز استعماله من بعد ما كان مضاف لأغذية كتيرة. جنا هيدا الملون موجود بتجيله، يعني لون الأحمر. هلأ في غير ملونات، بس هيدا الملون بيسموه، إذا كل أم بدها تقرأ على المنتج الغذائي لازم تنتبه، ريد 3 تنتبه منه قد ما فيها. هيدا الملون هو سبب من أسباب بتبين إن كان فرط الحركة عند الولاد عم يكون من وراء تأثيره على النمو، يعني عم يأثر إذا عم نحكي على الولاد والأطفال بشكل كتير سلبي على الولاد وعلى نموهم. كمان في بعض الأبحاث ذكرت ارتباطه بحالات حساسية قوية، إن كان على التم، إن كان على يعني المنطقة التم، أو حتى تحسس على الإيدين، لأنه هو كمان في كتير ولاد بيأكلوا كانديز، في كتير ولاد بيأكلوا مارشميلو، فكمان هون ينتبهوا. في كتير أمات ليتلي لأنه ترند، كمان برجع بقول ما نتأثر بترند، بيعطوا يوغورت على فواكه وعلى بعض أنواع الفواكه الملونة أو عفريز أو
بيرغبوا ليدون يخدون.
صح،
كمان
هون منا نقرأ، يعني طبعا نظلم كل البرودكتس، منا نقرأ ننتبه أنه دايما كل شيء مصنع نبتعد عنه. كمان ليش حذر؟ لأنه طلعت دراسة على الحيوانات بيّنت أنه ممكن يعمل أمراض سرطانية ويسبب بالسرطان إذا تناولوه على فترة زمنية، يعني بعيد، يعني كل ما يتناولوا أكتر كل ما هيدا الشيء عم يأثر أنه يكون موجود. وكمان هون الأخطر كمان بدي أحكي عنه، أنه هيدا الملون موجود بقلب بعض أنواع الأدوية مثل دواء السعلة تبع الولاد، فننتبه. يعني هلأ يمكن يكونوا بعضهم
يعني
موجودين بالأسواق وهنا حطوا دليل معين. صح،
يعني حتى تجيله كمان لازم واحد
صح لازم ننتبه أنه الأفضل دايما نحن نلون بطريقة طبيعية، أو نروح على يعني القراءة الغذائية بطريقة صحية أكتر. هلأ بعد في نوع تاني اللي هو O120 كمان بيعطي اللون الأحمر، هيدا بعده ما يعني ما في حظر عليه، وموجود كمان بغير أنواع، فنحن نقرأ إذا هيدا موجود يمكن منقطعه، بس ننتبه دايما أنه قد ما فينا نبتعد عن الملونات والأطعمة الصناعية للولاد نخففهم قد ما فينا. بعرف كتير ولاد يمكن بيحبوا البونبون بيحبوا الكانديز وبتكون الأم هي عم تعطي هيدا الشيء كمكافأة للولد، فلا أنت ما عم تفيدي أنت عم تضري. هون نروح أكتر لحبة الفواكه للقصص الطبيعية، وكمان من قبل ما كان عنا هيدا المشاكل الصحية من زمان، لأنه كان أغلب الأشخاص ما كانت موجودة بس مش بي الكترة اللي عم نشهدها هلأ، مع أنه الطب تقدم وتطور كمان، ولكن كنا نروح لأنه على الأكل الطبيعي على الأكل من الأرض. صح. فنرجع نعطي هولولاد
مش مصنعين
أكل منه مصنع، يعني نروح أكتر نتعمل قصص بالبيت. حتى في أنواع كيك لونه أحمر، يعني بتعرف الولاد بينبسطوا بهيدا اللون الأحمر لأنه هن بصيروا بيرغبوا بتناول هول الأكل، فنحن فينا نعمل لهم هيدا الكيك. يمكن نضيف شمندر على الكيك، نطحن مع الكيك شمندر تيعطي هيدا اللون، يعني فينا نعطي
طيب
أمور
شمندر مع
ايه أكيد بتطلع طيبة بريسبي، بس نحن لازم نروح على الأمور الصحية، يعني نعود الولد على قصص صحية وما نستلشق أنه أو نستهون. يمكن الأم ما بتستلشق بس بتستهون، خاصة إذا كانت بتشتغل، فبيكون أهين لها أنه تروح على بعض الأمور السهلة أكتر. بس نحن عم نقلها فكري بصحة الولد وفكري بالأمراض الممكن تصير معه على المدى البعيد من وراء، مش بس كمان حكينا عن أمراض خطيرة مثل الأمراض السرطانية، ولكن كمان أمراض سلوكية يعني مرتبطة صح الـ ADHD مرض سلوكي، حتى تأثير على النمو، يعني الولد ما بيقعد ينمو بشكل صحيح، كمان بيأثر هذا الشيء على طول الولد، ما بيطول بالطريقة السليمة، يعني كله مرتبط ببعضه فننتبه.
نرجع يعني هذه النقطة كتير حساسة ذكرتي هلا، وخاصة إذا مثل ما بتقولي منتشرة بالأسواق عم بتقولي.
صح. فهون هن هلا أعطوا فترة بعتقد لـ 2028 حتى هيد المادة تكون لغت كليا، هلا لوقتها بكل المنتجات
28.
صح، لأنه يمكن بدها فترة زمنية شوي حتى
يسحبون.
فمن هون نحن منقول أنه نقرأ، نحن علينا توعية وعلينا دايما نكون نحن واعيين ورا الأشخاص الواعونة تنقرأ ونخفف أقله نحن شو فينا نعمل نخفف المواد المصنعة للولاد خاصة.
تنرجع للمعتقدات، دايما بيقولوا تناول الخبز بيزيد الوزن، برجع بيقولوا لا في أنواع لا أو أنواع إيه، بيفضلوا ما يأكلوا الصبح مثلا خبز، بيفضلوا يأكلوا كعك أو يفضلوا يأكلوا بسكوية إنه شاف صغير. لأي مدى يعني كمان أي هو الشيء الصحيح أو الشيء الصحي أكتر، وهل فعلا في فرق بين أنواع الخبز مثلا الشوفان القمح الكاملة الأبيض الأسمر؟
سؤال كمان كتير حلو. أنا من فترة تقريبا من كم سنة لورا أول حدا كانت بناهض للخبز وبحكي قد ايه الخبز مظلوم، حتى في مجلة أجنبية يعني قالوا أخصائي التغذية عبير أبو رجيلة عم تحكي بطريقة إيجابية عن الخبز العربي، فكان بوقتها لأنه في ظاهرة أنه الخبز بنصح خاصة. هلأ شوي صار في وعي أكتر، ولكن كمان في معلومات خاطئة لازم كمان نوضحها عن الخبز. فانتقدت كتير بوقتها أنه كيف الخبز ما بينصح وكيف عم تقولي هيك، وكيف يعني في عالم ما تقبلت حتى الفكرة اللي هي هالقد سلسة وهالقد صحيحة. هي أبعة الخبز الصغيرة بمعدل 30 جرام تحتوي على 80 وحدة حرارية، قطعة التفاحة اللي هي التفاحة الصغيرة فيها 60 وحدة حرارية، فالفرق بين التفاحة كوحدات حرارية والخبز الأبعى الصغيرة منه هيدا الفرق الشائع تنقول الخبز بنصح،
بس ولكن كوحدات حرارية عم تحكي بس إنه كطحين وكتفاح في فرق.
صح. هون غذائيا صح، منشان هيك نحن بننصح دايما إنه روحوا على الخبز القمحة كاملة، روحوا على خبز الشوفان. ليه؟ حتى هولي مش لأنه فيهم كالوريز أقل بنفس الكمية، فيهم نفس الوحدات الحرارية، ولكن الفرق بين الاثنين هو أنه الخبز القمحة كاملة في ألياف غذائية أكتر، في معادن أكتر، في مغذيات أكتر، منشان هيك ما بيأثر لنا على نسبة السكر بالدم بنفس السرعة، ما بيعليها مثل الخبز الأبيض. منشان هيك منقول ما تبلشوا تربيقة بخبز أبيض مش كرمال الكالوري، ما تاكلوا منقوشة عادة الصبح، كلوا منقوشة شوفان بنقبل أنه ما فيها مشكلة. ليه؟ لأنه هيك ما منجوع خلال النهار، وهيدا الشيء ما بيخلينا كتير ناكل وقعات أكتر، لأنه السكر رح يخلينا جوع، رح اتناول أكل أكتر، بيخلينا أضبط وزني، أضبط السكري، بنفس الوقت أضعف، وللأشخاص اللي عندهم تريغليسيريد كمان بيضبطوا تريغليسيريد. فهون منه شيء مستحيل، بس هو تعديلات صغيرة. ما جبت سيرة الخبز الأسمر، مع أنه الخبز الأسمر كتير منيح، بس وين المشكلة بالخبز الأسمر؟ مشكلة بالخبز الأسمر أنه لسوء الحظ بعض الأفران كمان عم يضيفوا ملونات، إن كان سكر أسمر، إن كان حتى بان للطحين طيعتي هيدا اللون الأسمر. فمشان هيك خاصة الشخص اللي عنده سكري طيعتي اللون الأسمر، يعني ما عم يكون أبدا الطحين هو طحين أسمر مزبوط تناخد فوائده. من هون أكيد نحن دايما مننشد بالمراقبة الغذائية، دايما يكون في مراقبة تنعرف نحن شو عم ناخد، خاصة المستهلك بهيدا الموضوع. إذا كان مش بس عم يعمل دايت، عم بيعاني من سكري، هيدا الشيء ممكن يأثر عليه كتير بطريقة سلبية، لأنه هو مفكر عم ياخد خبز أسمر، يروح ياخد يشتري هيدا الخبز يطلع فيه سكر، عم يعلي له السكر بالدم وعم يعلى الانسولين عنده اكثر من الخبز الابيض. اكيد نحن ما منعمم، ما عم نحكي كل الافران، ولكن عم نحكي انه العديد من الافران بفتره معينه، وهيدا الشيء يعني الوزاره هي اللي حكيت بهيدا الموضوع من فترة زمنية معينة، وقالت انه في افران كانوا عم يعملوا الخبز بهيدا الطريقة. نحنا منكون اكيد كتير مبسوطين اذا هيدا الشيء تغير، ومنكون مرتاحين نفسيا، لانه لازم يعرفوا انه الشخص اللي عم يشتري مش كل الاشخاص هن ما عندهم امراض. في بعض الاشخاص يعني نصحوا انه يجيبوا هيدا النوع لانه عندهم مثلا مشدد على السكري، لانه مرض السكري عنا نسبة كتير كبيرة من اللبنانية عندهم سكري، هو مرض خطر، ممكن يضرب شريين، ممكن يضرب النظر، ممكن يضرب الكلاوي. فما لازم نستهتر بالموضوع، والشخص يكون مفكر انه هو عم ينتبه. يعني هو مفكر حاله انا عم عامل علي، عم باكل صح، عم باخد الدواء تبعي، بس شو عم يصير؟ فهون لازم ننتبه من هيدا الأمور.
طيب عبير، يلي ما بيأكل إلا كل شيء نبات، يعني النظام النباتي أو التغذية النباتية، إذا بدك لأي مدى مفيدة للجسم، ولأي مدى من الممكن تفتقر لمعادن معينة أو لبروتينات مثلا؟ هلا عم تقولينا أنت أنه لا، الحبوب فيه بروتين،
صح؟ فمنشان هيك ما نخاف، يعني بيفكروا إذا شخص نباتي يعني هو
في كتير أبدا.
هون منقل لهم بعض أنواع الفيتامين بي فينا ناخدها متمم غذائي، أو مناخد أطعمة فورتيفيه بعض أنواع الفيتامين بي. بس كأكل، إذا كان أكل منظم وأكل سليم، لقى هن أشخاص بيكونوا عم ياخدوا كل شيء. الحديد مثلا فينا ناخد عدس حامض، الحامض رح يخلينا نكتسب الحديد من العدس بطريقة أحسن. بروتين، عم ناخد بروتين، أخدنا كينوا، عم بعطي مثل كيف إذا أخدنا كمان فاصوليا ورز أسمر، كمان أخدنا بروتين وأخدنا كاربز. فلقى هيدي كمان من المعتقدات الخاطئة أنه النظام الغذائي اللي هو النباتي هو من الأنظمة الغذائية اللي بيفتقد للبروتين والمغذيات. لا، إذا شخص عارف أكيد بيكون هيك إذا ما عرف تناول الأكل بالطريقة السليمة، بس ما بيكون هيك إذا تناول الأكل الصح وبنظام معين وبطريقة معينة.
لح ننهي مع الكربوهيدرات، لأي مدى مهمة؟ شو هي مصادرها؟ شو هي أنواعها؟ وأي طريقة الواحد بيقدر يستخدم الجيد منها؟
صح، دايماً كمان هيدا السؤال حلو. ليه؟ لأنه في أشخاص جانا مرسي على الأسئلة، لأنه عن جد في أشخاص بعض الأسئلة بيطرحوها، والبعض الآخر كنت حبها كمان، بحب جاوب عليها، لأنه في أسئلة بالعيادة أو بالمجتمع عامة العالم بيخافوا منها، مثل الكاربس. يعني مثلا في ناس بتقلك أنا بدي أعمل دايت، ما بدي أكل شيء نشويات، يعني بدي امتنع، كيف عم تاكلوا منقوشة أنتوا عاملين دايت؟ عندهم هيدا الخوف من النشويات، بيمتنعوا عن كل شيء بياكلوا بس بروتين وبكميات عالية. ممكن بعض الأنظمة كمان على الهاي بروتين يعني النظام الغذائي في كتير بروتين أو في كتير دهون ما يكونوا كتير صحيين, بيكونوا في بعض الأنظمة بيحتووا على القلي كتير على يعني ما بيكونوا كتير صحيين مثل ما نحن مفكرين. فمنشان هيك ما لازم نخاف من الكاربس بقلب أكلنا, بالعكس مثل ما هلأ ذكرت في أنواع نشويات مفيدة منها الموجود بقلب الشوفان, موجود بقلب القمحة الكاملة, موجود بقلب الفاصوليا والحبوب. فيهم أنواع من الكاربز اللي هن مفيدين, مثل كمان قدمهم هون عم ناخد النشويات المعقدة يعني اللي هي فيها ألياف غذائية اللي هي صحية, فما نخاف منها. فينا ناكل كاربز ونضعف, مش معناتها إذا أنا بدي أضعف بس بدي أعمل هاي بروتين دايت, لا. أوقات أنا كتير مهم كمان حتى حافظ على صحتي وعلى الكتلة العضلية بدي أخد نشويات ضمن نظامي الغذائي. هلأ فيه يمكن روح أنا على الهاي بروتين لفترة زمنية قصيرة, بس هون في أشخاص بيعملوا رياضة بيكونوا بالجيم وبيمتنعوا عن الكاربز لفترة زمنية طويلة, وهون أكيد هيدا الشيء ما كتير محبس.
شو كيف بيأثر على صحتهم؟
أكيد هون نحن قديم هم الكاربز لدماغ وصحة الدماغ وللتركيز, إذا هيدا بدنا نبلش فيها يعني كمان هيدا الشيء عم يأثر بطريقة غير مباشرة على تركيزنا. فننتبه دايما ولحسن حظنا هلأ حتى أعطي كريدي للنظام الغذائي اللي نحن منتبعه اللي هو على عرش يعني صار له سنين عم يربح عالمياً على قد هو الدايت الميديتيرانيان اللي هو نحن منتبعه اللي فيه من كل شيء أكلنا وطبخنا وزيت الزيتون والأمور اللي نحن منتناولها, قد هو عم يربح دايما بأفضل الأنظمة الغذائية عالميا للصحة وللرجيم. وكمان هون للشيء الأهم, أنا دايما بقول لكل حدا بيجي لعندي مش مهم نضعف, مهم نحافظ على الوزن. قدي هيدا نظامنا الغذائي مهم للمانتونانس, فينا نضعف بسهولة بس المرجلة انه نحافظ على وزننا. فنحن نظامنا الغذائي اذا عرفنا تناولنا منه وعرفنا الكميات اللي اخذناها وعرفنا كيف نقسم نظامنا الغذائي عن هار, هيدا الشيء رح يخولنا انه نحن بعدين لما نوقف الحمية الغذائية تبعنا كون تعلمنا ناكل صح, ما نحرم حالنا من شيء ونقسم أكلنا بطريقة أنه نحافظ على وزننا ونعمل ماتونا,
نحافظ على وزننا ونحافظ على صحتنا.
صح.
بعد معي دقيقة بس قولي لي المي, وكتار بيشرب كتير مي على أساس أنه كتير بيساعد عملية أو نزيل الوزن.
صح.
لأي مدى هذا الشيء صحيح ولأي قديش أوقات كترة المي ممكن تأذي أكثر؟
صح. يعني دايما نحن لازم نعتدل بالمي, عادة منقول كمعدل عام, هو كمان المي بيفرق على الوزن بس كمعدل عام فينا ناخد بحدود 8 أكواب من المي يوميا. نحن دايما نقول بحدود اللتر ونص تقريبا من المي يوميا. الأشخاص بليز اللي بياخدوا 5 لتر و 4 لتر و 6 لتر مي ما يفكروا انه هيدا الشيء عم يفيدهم, يعني لازم ناخد المي بالكمية المناسبة لقلنا. شغلة أساسية أكيد المي مهمة, مهمة للبشرة, مهمة للجلد, مهمة للصحة ومهمة لرفع نسبة الحرق بالجسم, بتساعدنا كتير حتى يكون حرقنا أفضل, بتساعدنا كمان حتى يكون صحتنا أفضل, ولأنه كمان الأشخاص اللي بيعانوا من نقص المي أو اللي هن بيصيروا ديزيدراتي خاصة الولاد والكبار بالعمر معرضين أكتر لمشاكل وممكن يوصلوا لمشاكل صحية خطرة. فهون المي كتير مهم وكتير أساسية. وانتبهي كمان بالصيف في كتير عالم بجوجعون راسهم من قلة شرب المي, يعني ننتبه إذا كتير نحن أشخاص بيجعنا رأسنا خاصة بفصل الصيف, ننتبه إذا كنا بنشرب ماء كافي ولا لا.
عبير أبو رجيبي شكرا لك, شكرا لكل هالمعلومات, فعلا جدا لقاء كان كتير مثمر وكتير مفيد, تعرفنا قصص جديدة, صححنا معتقدات عديدة, بدي أشكرك عليها. نتمنى أيضا حضورك بوقت قريب تكون مع موضوع جديد كمان بهم المستمعين. أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر.